بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الإرشاد القويم إلى غيث القلوب وصراط الله المستقيم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء الخامس من شهر ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية في قرية زبارة رشيد بمحافظة أبي عريش بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيقول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالحمد لله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي من على بلادنا بالوابل الهتان الذي تحيا به الأرض وينتفع به الناس وتعمر البلاد ويستبشر العباد ويكون متاعا للحاضر والباد. وأنتم حفظكم الله لعله ليس ببعيد عليكم، كما نحن كذلك قبل أيام قلائل كان آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا يستبطون المطر ويقولون: من سنين لم نمطر، وإذا جاءت أمطار فخفيفة لا تكاد تذكر، وما هي إلا أيام وليال حتى غير الله سبحانه وتعالى الحال من الجدب والمحل إلى الخصب والمطر، والله الحمد. وهذا مصداق قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحانه وتعالى هو الولي، لا ولي لنا غيره جل وعلا، وهو الحميد المحمود على أفعاله سبحانه وتعالى، المحمود بأسمائه، المحمود بصفاته، المحمود في جميع الأحوال. له الحمد وحده لا شريك له، له الحمد كثيرا كما يعطي كثيرا، وله الشكر كثيرا كما ينعم كثيرا. والله جل وعلا إنما ينظر إلى عباده ويبتليهم بتأخر نزول الغيث ليذوبوا إليه ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه، فيعلمون أن لهم ربا بيده ذلك سبحانه وتعالى، فلا يلتجئون إلا إليه سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يرزق العباد، وهو الذي ينعش البلاد فيصيب به الناس من بعد ما قنطوا فإذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. فالله أكبر، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامة الظاهرة للناس جميعا يرونها بأمهات أعينهم، يرون كيف تحيا هذه الأرض بعدما كانت هامدة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والبهيج فعيل بمعنى مفعول يبهج النفوس، إذا رأته العيون سرت بذلك المنظر، إذا رأته العيون انشرحت الصدور وفرحت النفوس بهذا، وذلك لأن فيه حياة لهم. فإذا حيت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج فرح الناس بهذا الإنبات، لأنهم يحيون عليه بأمر الله جل وعلا، لأنه هو الذي جعل لنا ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. ثم استدل بذلك على قضية عظيمة: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، على قضية البعث. وهذا فيه رد على مشرك العرب الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية الأخرى: وما نحن بمبعوثين. فرد عليهم جل وعلا بقوله: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. بعدما كانت غبراء هامدة ليس فيها إلا التراب والسوافي إذا سفت عمت العيون أصبحت مخضرة وأنبتت من كل زوج بهيج، كل زوج من أنواع النبات يبهج النفس ويسر الخاطر يراه الإنسان بعد نزول المطر. فهذه نعمة من الله جل وعلا، والواجب على العاقل أن يتدبر أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها هو الذي يحيي سبحانه وتعالى الموتى إذا صاروا إليه، لا أحد يفعل ذلك إلا هو جل وعلا، آمنت به وعليه توكلت. إذا كان الأمر كذلك فهذا الغيث حياة للأرض، وهكذا هذا الإسلام جاء الله سبحانه وتعالى به حياة للقلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدناء صلى الله عليه وسلم، هذا هو الروح الحقيقي. فإن الحياة إنما هي حياة القلوب، فهذه الروح هي الروح الحقيقية التي يحيا بها الناس، فتقوم حياتهم الدنيا على ذلك الوحي قياما صحيحا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاء به تحيا به القلوب كما أن الأرض تحيا بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فسمى صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم وهو الوحي الذي جاء به سماه غيثا لأنه غيث للقلوب. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سماه روحا لأنه حياة الأرواح، وهنا سماه غيثا لأن القلوب قد أجدبت وبعد عهدها بالتوحيد وانطفأ نور الرسالة إلا بقايا من دين إبراهيم في قومه صلى الله عليه وسلم وفي عموم العرب. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، والهدى والعلم هو الوحي كما قال جل وعلا: ووجدك ضال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والضلال المراد به هنا عدم العلم، وليس الضلال ضلال قريش في أنه كان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في أعمالهم المنكرة، لا، وإنما المراد به عدم العلم كما قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا الفضل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الذي حيت به القلوب، فيه حياة القلوب بالإيمان. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذه الأرض مجزأة أنواع، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. هذه هي الأرض الطيبة التي يحرص الناس على اقتنائها وشرائها ويتنافسون فيها، لأنهم إذا زرعوها وفلحوها أنبتت الكلأ والعشب النافع فترعى منه الدواب ويأكلونهم. أصاب منها طائفة نقية قبلت الماء، وفي رواية أخرى قيلت الماء يعني جمعته حتى ترتوي، وهو الذي يفعله المزارعون اليوم إذا جاءت الأمطار والسيول فإنهم يحرصون على أن يقيل الماء في أرضهم مدة حتى ترتوي ثم يفتحه هذا إلى جاره، وذاك إلى ثالث، وثالث إلى رابع، ويحرص كل واحد أن يتقيل الماء في أرضه حتى تأخذ نصيبا من هذا الماء فترتوي فتنبت الخير الذي يرجوه أصحابها منها. فأصاب طائفة منها نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، هذه طائفة منها. وأصاب طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومن قبل ذلك فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، قلوب الناس، بالأرض، وأنها على ثلاثة أقسام: أرض طيبة، الأرض الطيبة هذه التي تقبل الماء فتحتفظ به فتتزين به في نفسها، فإذا تزينت في نفسها جاء الناس أيضا إليها واستفادوا منها فزرعوا واستثمروا فتزينت في نفسها هي، ثم أثمرت لغيرها وهم أصحابها وأربابها وحراثها الذين يحرثونها وفلاحها الذين يفلحونها فيستفيدون منها، فتتزين في نفسها وتنتفع في نفسها وينتفع منها أصحابها، هذه الطائفة النقية. فهكذا حال من قبل الهدى الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتعلم العلم الموروث الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ميراث النبوة، ووراثه أهل العلم الذين يتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حياة القلوب، كما سمعتم الآية قبل قليل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط الذي أخبر الله جل وعلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي إليه بقوله صراط مستقيم، مدحه بالاستقامة لا عوج فيه، فهو الذي وصانا الله جل وعلا به في قوله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الصراط المستقيم هو الذي نحن نسأل ربنا جل وعلا في كل ركعة من صلاتنا فرضا ونفلا أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. ما وصفه بعد أن كان الوصف الأول مستقيم؟ وصفه بأنه ليس بصراط المغضوب عليهم وليس بصراط الضالين، فالمغضوب عليهم هم اليهود، وهم الذين ضلوا بعد العلم، آتاهم الله العلم، آتاهم الله التوراة: خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء اليهود ظلوا بعد علم، تركوا العلم الذي نزله الله جل وعلا، والهدى الذي نزله الله جل وعلا على رسوله وعبده موسى صلى الله عليه وسلم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فهذه المواعظ وهذا التفصيل لم يستفيدوا منه، فكانوا كما قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا العلم الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يدلنا معاشر الأحبة إلى الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه دائما وأبدا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم اليهود النصارى الذين عبدوا الله على جهل، فأهل الإسلام والإيمان والحمد لله الذي جعلنا وإياكم منهم، أهل الإسلام والإيمان بين طريقي النصارى واليهود، فالنصارى يعبدون الله بجهل واليهود يعبدون الله بضلال وهوى، لأنهم تنكبوا الكتاب الذي أنزل عليهم ولم يأخذوا به، كانوا يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، ويكتمونه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا وإياكم دائما إليه، هو صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين أطاعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا ظاهرا واضحا، لأنه قد ترك الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالذي يجادل في الحق بعدما تبين هذا طمس الله على بصيرته. هذا الصراط المستقيم هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هذا الصراط المستقيم فقد بشره الله جل وعلا بأنه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معاشر الإخوة أن نفرح بهذا الوحي الذي تحيا به القلوب، فحياة القلوب هي الحياة الحقيقية، أما الأجسام فتعمر للبلى، فكل قوة بعدها ضعف، وكل جمال بعده قبح، وكل نشاط بعده كسل، وكل حياة بعدها موت. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، ويروى كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذه الأجسام للديدان، تعمر للديدان وتربى للديدان، ثلاث وتأكلها الديدان في القبور، وإنما الحياة حياة الروح، حياة الروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالله سبحانه وتعالى فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا بهذا العقل، ولم يكلنا إليه، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا عظيما مباركا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذه الطائفة النقية هي التي قبلت الماء وشربت وارتوت، هكذا المؤمن الصادق قلبه قبل الوحي وارتوى منه وتضلع من علم الوحي، فإن الأنبياء إنما جاءوا بالوحي كما سمعتم في هذه الآيات وفي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو حياة القلوب، فمن قبل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وهو الكتاب والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا هو الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. فهذه القلوب إذا قبلت الوحي الذي أنزله الله صلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد وفق للخير كله، وحينئذ سيسلك الصراط المستقيم، لأنه يعلم في هذا الحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر حين وجود الأهواء واختلاف الآراء وحصول الفتن والتباس الأمور، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في سنن أبي داود والترمذي وبقية كتب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه هي الأرض الطيبة وهذه هي القلوب الطيبة. الأرض الطيبة قبلت الماء الحسي فارتوت منه وتزينت في نفسها وتجملت بإنبات الزهور بأنواعها والعشب باختلاف أنواعه، ففيه الخضرة وفيه الحمرة وفيه الزرقة وفيه الصفرة، وهكذا إذا رآها العبد صر خاطره ما رآه ناظره، وهكذا الإيمان في القلوب إذا دخل وتمكن فإنه تنشرح له الصدور وتسر به النفوس، فحينئذ يعبد العبد ربه على بصيرة ويجتنب الأهواء المردية والآراء المضلة ويمشي على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما ممتثلا للوصية الربانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون عذاب الله. أما إن كفرت وأعرضت ووليت واتبعت البدع والأهوى فينطبق عليك قول الله جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا من شدة هوله يشيب الولدان المولودون يشيبون من شدة هذا اليوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمرضعة تذهل عن رضيعها بسبب شدة الهول في هذا اليوم، فالواجب على العبد أن يتذكر ذلك وأن يعمل بالطريق التي توصله إلى النجاة، والطريق الموصل إلى النجاة هو اتباعه لهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله سبحانه وتعالى به، فحينئذ يفوز مع الفائزين. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ورحمة الله جل وعلا هي الجنة، وليعلم أن الجنة سلعة غالية ليست برخيصة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. كثير من الناس اشتغل عن هذه الآخرة بدنياه والتهى بها وكأنه إنما خلق لها ووجد لأجلها، فضاع خيره وضاع عمره وانقلب إلى الله جل وعلا صفر اليدين، نسأل الله العافية والسلامة. الطائفة الثانية هي الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أجادب لكنها فيها خير، أمسكت الماء فجاء الناس إليها فحفروا فيها الآبار واستقوا لأنفسهم وزرعوا عليها، فهؤلاء الذين لم ينتفعوا في أنفسهم لكن حفظوا العلم لغيرهم، حفظوا العلم لغيرهم، هؤلاء ما عندهم علم في أنفسهم، عندهم الحفظ، ما عندهم فقه في أنفسهم، عندهم الحفظ. هؤلاء نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا سنته، نقلوا لنا الشرع، هم على خير، لكن في أنفسهم ما عندهم فقه أو فقههم ضعيف، لكن الروايات التي ينقلونها والأحاديث التي يروونها وينقلونها إلى العلماء وإلى الفقهاء يستنبطون منها العلم فيعود عليهم، كما تشبه والله المثل الأعلى، تشبه بالبلدة التي تنتج الخام من النفط لكنها لا تحسن استثماره واستخدامه واستخراج المشتقات منه، فتبيعه على غيرها، انتفعت بالبيع لكن بعد ذلك يعود من غيرها إليها، وقد تغير إلى منافع متعددة، تعددة الأغراض، منه السيارات، منه الأواني، منه ما يتعلق ببناء البيوت، منه ما يتعلق بفلاحة الأرض، منه ما يتعلق بالإنارة والكهرباء، منه ومنه 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 إلى آخره، فهو يحمله لكنه لا يعرف كيف يستعمله، فهذا له أجر الحمل. هكذا الذين يحفظون الشرع لكن لا فقه عندهم أو فقههم قليل جدا ينقلونه إلى غيرهم، فلهم أجر الإمساك ولهم أجر النقل للغير، لكن غيرهم أعلم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا صحيح. أنتم انظروا الآن، الجامعات ما أكثرها في بلادنا، وما أكثر المتخرجين، يتخرج وهو ما كأنه درس فقها، فإذا تذاكرت معه المسألة تذكر أنه درسها، فهو حامل فقه لكنه ليس بفقيه، وربما يكون عنده شيء من الفقه مما وعاه وحفظه وفهمه لكنه ليس بفقيه، يحمل هذا إلى من هو أفقه منه. فهكذا هذه الأرض أيضا طيبة، لما؟ لأنها اختزنت الخير وأدته إلى الغير فانتفعوا به. أما الطائفة الثالثة فهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كالسباخ مثلا، الماء ما تمسكه، المراد بمسك الماء يعني أنها لا تختزنه في باطنها، لا تشربه هي فترتوي منه فتستفيد وتنتفع، هذا معنى المسك. وإلا نحن نراه، قد يقول قائل كيف ما تمسكه وهو فيها مقيل، نراه شهورا ودهورا ربما يبقى في السباخ، نقول المسك ليس هو هذا، المسك هو خزنه في الباطن فتنتفع به أو تمسكه في باطنها مياها جوفية نقية فينتفع به الناس كما انتفعوا سابقا من الأجادب التي قبلت الماء واختزنته فيشربون منها ماء عذبا زلالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا. فهذه الأرض الأجادب تمسك الماء في داخلها، ثم إذا استخرجه الناس وشربوا منه هم ودوابهم وأنعامهم وأيضا سقوا به أرضهم، انتفعت هذه الأرض بعد ذلك، فهي بحاجة إلى من؟ إلى من يخرج النبات منها بأمر الله بالحرث والاستصلاح، وإلا أصل الحياة موجود فيها وهو هذا الماء. فهكذا الذي يكون عنده علم لكن لا يحسن استخدامه هو فلا ينتفع به، فيأتيه من يعلمه هذا العلم ويفقر له مسائله ويشقق له أكمامه فيخرج الثمرات من أكمامها ينتفع حينئذ بعد ذلك. الطائفة هذه السيئة التي لم تمسك الماء في داخلها في جوفها ولم تستفد منه في ظاهرها فيزرع فيها النبات، هذه مثلها مثل السوء، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يجعل لنا ولا لكم مثل السوء. هذه لم تنتفع هي في نفسها لكونها سباخ قيعان، ولم ينتفع الناس من الماء الذي فيها لأنه يطلع ملح أجاج ما يشرب ولا تشربه البهائم ولا يمكن أن يزرع به أبدا. فهذا الذي أعرض عن الهدى الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع بذلك رأسا، فلم يتزين في نفسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به نبي الله صلى الله عليه وسلم، لم يلج الإيمان في قلبه، لم يستقر هذا الوحي في قلبه فيحيا قلبه بعد ذلك، لم ينتفع. فحينئذ تراه متبعا للأهواء، متبعا للآراء، زائغا ضالا، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ترك سبيل الله جل وعلا وهو الصراط المستقيم، واتبع شياطين الإنس والجن ممن يضلونه. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. هؤلاء يصغون إلى شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يضلونهم، يزخرفون لهم القول، وزخرف القول هو الذي يسبي قلوب العقول الناقصة. أما العقول الكاملة التامة بأمر الله المستنيرة بنور الوحي لا يضرها ذلك بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخية كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عياذا بالله من ذلك. هذه هي القلوب التي أشربت الأهواء تصبح مثل مربدة، يعني بها كدرة الربد الطين الذي ليس هو بالأصفر ولا بالأحمر ولا بالبني، فيه ربدة ليس بصاف، ويصبح مثل الكوز مجخي منكوس، فمه إلى الأسفل وجرمه من الأسفل إلى الأعلى، كلما حقنت فيه شيئا أعاده عليك. هذا هو الذي قال فيه: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لأن قلبه أصبح مجخيا منكوسا، نسأل الله العافية والسلامة، قد رانت عليه البدع والأهواء. فمهما كلمته بالسنن والأدلة الفقهية لا ينتفع، فليس هو كالماعون الحافظ الذي قد انتبر في قعوده وفمه إلى الأعلى، هذا يحفظ كلما وضعت فيه قطرة حفظها. والعلم الذي هو حياة القلوب إنما هو نقطة نقطة، قطرة قطرة، هكذا اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، نقطة عند نقطة عند نقطة يمتلئ الإناء. أنت اعتبر هذا بالإناء تضعه تحت الكباس، تحت البزبوز السكروب الخربان الذي لا يشد، تجعله تحته حتى تحفظ الماء لا يذهب هدرا، وإذا به بعد ساعة أو ساعتين السطل مليء، الدلو مليء، نقطة عند نقطة تصبح بعد ذلك دلوا، وهكذا الدلو دلوين، ولو صبرت أياما جئت والأرض كلها ملأ. يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، تنزل قطرات من السماء تتتالى، وإذا بالبحيرات عندك على الأرض. فهكذا العلم، من رامه جملة حرمه جملة، ولكن يأخذه شيئا فشيئا قليلا قليلا. فالقلوب الصالحة تتلقاه، والقلوب المنكوسة كالكوز المجخي المربادة المسودة المغبرة هذه لا تقبل كلام الله جل وعلا ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء غلب عليه الهوى. أهواء وبدع تغلف القلوب فتصبح مكدرة مغبرة، لأن السنة بيضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جئتكم بمثل البيضة أو تركتكم على البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبيضة هذه التي يقبلها البيض القلب الأبيض حتى تعود القلوب على قلبين أبيض، هذا استنار بنور الوحي فمشى على البيضة، البيضة هي الصراط المستقيم. قال جل وعلا في هذا القرآن: الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا في الرد عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه لتثبيت فؤادك على حسب الوقائع والأحداث منجما مفرقا. كلما حدث حادث ضاق منه صدرك يا عبد الله نزلنا عليك آيات تثبتك وتصبرك وتشرح صدرك وتقوي يقينك. فلهذا سل الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا القرآن عليه مفرقا منجما. فطالب العلم يتسلى بأخذ العلم: اليوم شيء وغدا مثله، قليلا قليلا قليلا، حتى يصل إلى النهاية وإلى خط النهاية ويصل إلى الخير العظيم الذي يستنير به قلبه ويتفتح به عقله ويبصر به الحق من الباطل. فالواجب علينا جميعا أن نكون من الأرض الطيبة التي قبلت الماء فتزينت في نفسها وأنبتت العشب والكلأ الكثير وأفادت غيرها، فالناس يرعون منها والناس يشرحون منها ويستفيدون من النظر إليها والجلوس عليها والتنزه فيها. هكذا أهل العلم يتنزه في مجالسهم وفي حلقهم وفي دروسهم. فالجلوس إلى وراث الكتاب والسنة الجلوس إليهم خير، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجلان ثلاثة رجال وكان جالسا في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فأما أحدهما فاستحيا ودخل في الحلقة وآوى إليهم، وأما الآخر فمشى وأعرض عن الحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الرجلين؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أما أحدهما فآوى فآواه الله، وأما الآخر فأعرض. الثلاثة: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هؤلاء هم الثلاثة نفر، صحيح هم ثلاثة، أحدهم استحيا دخل حياء فاستحيا الله منه فعمه بالخير مع هؤلاء الجالسين، وهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن الرجل الذي يأوي إلى الصالحين وليس منهم، قال عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا استحيا فاستحيا الله منه، أوى إلى الحلقة فلا يشقى بإذن الله جل وعلا، له الأجر ويحسب مثلهم. والآخر آوى فآواه الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ولهذا أحبتي في الله، يعني الخطر عظيم على من يخرج والمسجد فيه ذكر لله جل وعلا. الخطورة والله ما هو فقط فوات الأجر عليه، الخطورة ما هي والله فقط بذهاب الخير والفقه عليه، الخطورة عليه في هذا الباب أن يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه. هذه هي الخطورة معشر الأحبة، فينبغي للإنسان أن يصبر نفسه ربع ساعة، 10 دقائق، نصف، بل ساعة، خير له من أن يدخل تحت هذا الأمر المخوف، وهو أن يعرض الله جل وعلا عنه. فالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجالسة لأهله، وحياة طلبة العلم وحياة العلم أهل العلم تختلف عن غيرهم، ومن أوى إليهم من العوام هذا أجره، إن كان حياء استحيى الله منه وأقبل عليه بجوده وفضله وكرمه، وإن كان أوى إليهم يريد أن يستفيد كما هم آواه الله جل وعلا ورزقه من الفضل والخير الذي هم عليه من هذا الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المصيبة أن تكون الثالثة أن يعرض فيعرض الله جل وعلا عنه. معشر الأحبة، الله جل وعلا كما سمعنا يقول في الآية التي تلونا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا هو الصراط المستقيم الذي نحن ندعو الله جل وعلا كما قلت في كل ركعة أن يهدينا إليه. هذا الصراط المستقيم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك حينما خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، وخط على جنبتيه خطوطا قال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان، نسأل الله العافية والسلامة. بل جاء في الحديث الآخر أن هذه السبل أيضا عليها أبواب وعليها ستور مرخاة، وعلى كل باب من هذه الأبواب داع يدعو إليه، من أجابهم إليها قذفوه في جهنم والعياذ بالله. أما هذا الصراط المستقيم فهو الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام، والصراط المستقيم الذي تصل فيه إلى ربك جل وعلا وإلى جنات عدن، لا اعوجاج فيه ولا التباس فيه ولا كدر فيه ولا تعب فيه ولا نصب فيه، وإنما التعب والنصب والخطر والخوف إنما هو في الأهواء المضلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالخطوط التي على جنبتيه، وعلى كل باب منها، على كل طريق منها باب، وعلى كل باب ستر مرخى، وعلى كل باب داعية يدعو إلى هذا الباب، من أجابه قذفه في النار. هذه هي الأهوى، هذه هي السبل التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل له: اليهود والنصارى هم يا رسول الله؟ قال: فمن يعني من القوم إلا هم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى هم أصحاب السبل الذين يعبدون الله على جهل فيتخبطون فيكون الفساد أكثر من الإصلاح، أو الذين يدعون الحق وهم يعلمونه كما قال جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا استحقوا اللعنة؟ لأنهم ضلوا بعد العلم، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم في هذا النبي مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا هو. فهؤلاء تركوا الحق وهم يعلمونه، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بأنه هو كما في الحديث الصحيح، لكن لما قيل لهم: ما موقفكم؟ قالوا: عداوتهما حيينة، مع علمهم بأنه هو النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا من ترك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفها بعد العلم فيه شبه من اليهود، ومن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل ولم يتعلم ولم يسأل، فإن الله جل وعلا ما أوجب عليك السؤال إن جهلت إلا وقد أوجب البيان على أهل العلم إن أنت سألت، ما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فأمر الله جل وعلا الجاهلين بالسؤال، وأمر العلماء بالبيان سبحانه وتعالى وعدم الكتمان، وحذرهم من الكتمان: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالبدع معشر الأحبة مضلة مردية مهلكة، كما أن الشرك مضل ومردي ومهلك الهلاك الأكبر، فهكذا البدع بريد إليه. ونحن ولله الحمد، وأرى أمامي ولله الحمد، أكثر الحاضرين طلبة علم. هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعليكم أيها الأحبة في هذه المنطقة، وأنتم أهل بلدي وأنا بكم أعرف، تعرفونني وأعرفكم، وإن لم تعرفوا شخصي تعرفون قومي، وأنا وإن لم أعرف أشخاصكم أعرف قومكم، فأنتم أهل بلدي وأنا ابن بلدكم. هذه البلاد من الله جل وعلا عليها بفضل منه عظيم، فانتشر فيها العلم والتعليم والسنة قبل كثير من البلاد غيرها. هذا خير من الله عظيم. دعوة الشيخ المجاهد الداعية المجدد لدعوة التوحيد ولدين الإسلام الحقيقي في هذا القطر من هذه المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، تعرفونه جميعا، من لم يعرفه برسمه يعرفه باسمه، آباؤكم عرفوه وأنتم سمعتم منهم كيف كانت المنطقة قبل قدومه. كان الظلام عليها هو المخيم والجهل هو العام، وإن وجد شيء من العلم، نحن لا نقول قبله ما يوجد علم فيه، لكن قليل من يقوم بالعلم. هذا الرجل ساقه الله جل وعلا وهيأه لنا، ساقه من بين سائر المناطق إلى هذه المنطقة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فجاءنا رحمه الله تعالى بالدعوة الصافية، دعوة القرآن والسنة، لم يدعو إلى شخصه، ولم يدعو إلى حزب، ولم يدعو إلى تنظيم، ولم يدعو إلى جماعة، وإنما دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء في بلدة وفتح الله عليه، من فتح الله له بالخير على يدي هذا الرجل وتعلم، تركه في أهله يعلم، لأنه ما يريد رئاسة ولا يريد جاها ولا يريد منصبا ولا يريد ولاية ولا سيطرة على الناس، إنما يريد هداية الناس. فكان رحمه الله تعالى مجاهدا طيلة 30 عاما تقريبا، صابرا محتسبا في ذلك، وكانت القلوب طيبة والناس فيهم خير، فقبلوا منه وأقبلوا عليه فانتفعوا انتفاعا عظيما، فعمهم الخير، فأصبحوا قبل غيرهم العلم فيهم منتشر، وذكرهم بين الناس منتشر، ومدح الناس لهم باتباعهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشر، وأصبح أهل هذه المنطقة منارات في جميع مدن المملكة، يعرفهم الناس ولله الحمد، لم يعرفوهم بالدنيا، وإنما عرفوهم بالعلم والتعليم، منهم المدرسون ومنهم القضاة ومنهم رجال الهيئات والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرفعهم الله جل وعلا بهذه الدعوة المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفعنا الله جل وعلا بدعوة التوحيد والسنة، وكان أهل هذه المنطقة نجوما في سماء هذه البلاد. وأنا مرت علي فترة مررت على طول ساحل البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، فوجدت أكثر القضاة في فترة من الفترات هم من أبناء هذه المنطقة، منطقة جازان. لماذا؟ لأنهم تعلموا مبكرا، استفادوا من هذا الرجل رحمة الله عليه، هذا الداعية المجاهد الصابر المحتسب، أحيا الله به الأمة وأنقذهم به من الجهالة بفضله ورحمته إلى نور العلم، وأخرجهم به سبحانه وتعالى من التفرق إلى المحبة والأخوة في دين الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة من الله عظيمة. كان أبناء هذه المنطقة كلهم متآخون، يفدون على الشيخ في مدينة صامتة فيأخذون عنه وعن كبار طلبته أمثال الشيخ العلامة المجاهد المحقق شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات الذائعة الصيت المنتشرة في كل أرجاء المعمورة ولله الحمد، وأكثرها في العقيدة والسنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فكانوا يفدون على الشيخ وعلى الشيخ حافظ وعلى كبار طلاب الشيخ يفدون أيضا، فيتعلمون منهم وينتشرون معلمين ودعاة إلى الحق كما هو حال شيخهم وأشياخهم، فانتفعوا ونفعوا ونفع الله جل وعلا بهم، وذكرنا بفضل الله ورحمته ثم بفضل هذه الدعوة. رفعنا الله معشر الأحبة ورفع لنا الذكر وأبقى لنا الذكر الحسن بسبب قبولنا لدعوة التوحيد والسنة. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام الصحيح، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله جل وعلا. هذه الدعوة دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المباركة هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه ابن القيم ومن كان معهم رحمهم الله، دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة للناس إلى أن يرجعوا إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعوا البدع والمحدثات ويحذروها ويبتعدوا عنها. هذا هو الأصل. ودعوة شيخ الإسلام هي امتداد لدعوة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل، كان صابرا في هذا الباب نضرب المثل حتى صار إمام أهل السنة يقتدى به رحمه الله تعالى، فما قاله رحمه الله أصبح مقبولا عند الناس. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أحمد محبته من علامة السنة، لا يحبه إلا صاحب سنة، ولا يبغض الإمام أحمد إلا صاحب هوى. وأحمد رحمه الله دعوته التي صبر وصابر عليها وضحى في سبيلها ونابذ المبتدعة ورمى كل طائفة منهم بسهم هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه، هي الدين الصحيح الإسلام الحنيف، كما قال جل وعلا مبينا ذلك في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا يعني معه والله ولي المؤمنين. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نحمد نعمة الله علينا، نعمة الدعوة إلى الكتاب والسنة، إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، لاتباع السنن، إلى مجانبة البدع والحذر منها. هذا الذي نفعنا الله جل وعلا به ورفع به الذكر لأسلافنا وآبائنا وأجدادنا، فيجب أن نكون محافظين عليه. فلنقم بذلك ولنحذر البدع على اختلاف أنواعها ولنحذر الدعاة إليها. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتم علينا في بلادنا هذه نعمة الأمن والإيمان إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول: ما وصيتكم وفقكم الله لمن عقد العزم على الحج هذا العام؟ نقول: الذي نوصيه به أولا أن يقوم بأداء الحقوق التي في ذمته إن كان أهلها يطالبون بها، فلا يحج إلا بعد أن يؤدي هذا، وإما إن كان موسرا واسع الحال فعليه أن يؤدي الحقوق وإن لم يطلبها أصحابها حتى تبرأ ذمته، لأنه لا يدري أيعود أم لا، الأمر بيد الله جل وعلا. ثم عليه أن يختار النفقة الحلال الطيبة. ثالثا عليه أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي. لا تصحب إلا من تدلك على الله كلمته أو تذكرك بالله رؤيته، فإن هؤلاء أعون لك على الحق وعلى الطاعة. فعليك أن تستعين بعد الله جل وعلا بمصاحبة هؤلاء، يختار الرفقة الصالحة. رابعا عليك أن تتعلم أحكام المناسك، فتحرص على أن تطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. وإذا جهلت فاسأل، ليس عيبا، لا تقع في الغلط وأنت تستطيع السؤال، اسأل. فالله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل الذكر فيبينوا لك فتنتفع حينئذ. والأمر الخامس عليك أن تتجنب الجدال الذي لا فائدة فيه في الحج، وتتجنب الخصومات، وتحذر أيضا ما يفسد الحج أو ينقص أجره. فعليك بهذا كله، وإن كنت طالب علم فعليك أن تصطحب معك منسكا من المناسك الموثوقة للعلماء المحققين. ومن أجمل ما نوصي به في هذا التحقيق والإيضاح، كتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة لسماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فاحرص على أن يكون معك هذا المنسك، فإنك تنتفع به بإذن الله جل وعلا. وعليك أن تحرص على تطبيق السنن وتبتعد عن المحدثات والبدع، هذا الذي أوصيك به. وما بقي أو ما نسيت أنا أو نسيت أنت عنه أو نسيته أنت فاسأل عنه. هذا سائل يقول: كيف يجمع طالب العلم بين مراجعة الدروس النظامية ومراجعة المحفوظ من المتون؟ بشيء واحد، بإحسان تقسيم الوقت. إذا أحسن تقسيم الوقت استطاع ذلك بإذن الله. كيف أنت تختبر في يوم واحد مادتين أو ثلاثة؟ قبلها كيف تستعد؟ بتقسيم الوقت، اليوم لهذه المادة وغدا لهذه المادة وبعد غد لهذه المادة وهكذا. فإذا أحسنت الوقت أحسنت النتيجة والثمرة. ونزيدك أمرا آخر أيها الأخ السائل الكريم، وهو مهم وهو شقيق الأول، ألا وهو طرد الكسل. فإن العبد إذا استسلم للكسل لم يعمل عملا واحدا. فأنت عليك أولا بإحسان التقسيم للوقت، والثاني أن تطرد الكسل، وهما حقيقة شقان في أمر واحد. فإذا فعلت ذلك جمعت بين المدرسة وبين المتون. وأذكر لكم شبيها لهذا، قبل الوظائف اليوم زمان كيف كانوا يتعلمون؟ يتعلمون ويعملون، جزء للتعلم وجزء للتكسب. وأنت الآن ولله الحمد مكفول، تستطيع أن تتعلم وأن تحفظ المتون بإذن الله جل وعلا. هذا سائل يسأل عن حكم الزكاة على الأخت إن كانت فقيرة، يعني أداء زكاة ماله أو زكاته إلى أخته. لا بأس، يجوز أن يعطي المرء زكاة ماله لأخيه الفقير، لأخيه من أمه وأبيه ومن أبيه ومن أمه، المراد أخوه نسبا، يجوز أن يعطيها لأخيه. إنما يحرم أو تحرم زكاتك على فروعك وأصولك، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، الأب والجد والأم وهكذا، هؤلاء أصول، وأم الأم إذا انقطع ما عليها أحد تعطي هذه المرأة مما يجب عليك، أم الأب التي هي الجدة، أبو الأب الذي هو الجد، هؤلاء يحرم أن تعطيهم الزكاة لأن النفقة عليك أنت. أما الفروع فهم الابن وابن الابن بنت الابن إذا انقطعت والبنت هكذا، هؤلاء عليك أنت نفقتهم، فإذا أعطيتهم الزكاة تريد أن تستبقي بها مالك بدل النفقة فلا يجوز. أما الحواشي كالإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد الإخوان والأولاد الأخوات أولاد الأعمام أولاد العمات أولاد الأخوال أولاد الخالات وهكذا فإن ذلك جائز ولله الحمد. هذا يقول: هناك من يشوش على الناس في حكم العمل بالرؤية في تحري الأهلة، نود منكم التوجيه، كيف يشوش عليهم؟ لا تشويش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمرنا بالرؤية، ثم قال: فإن غم عليكم، وفي اللفظ الآخر: فإن غبي، يعني غاب عنا ما رأينا عليكم، فإن حال دونه غمام أو قتر، يقول صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة 30، لأن شهورنا نحن المسلمين إما 30 أو 29، هذه الشهور العربية، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم صارت؟ 29، لأنه في الثالثة خنس إبهام يده اليسرى كفه اليسرى، صار 29، ما في عندنا 31 وما في عندنا 28 كما هو عند اليهود والنصارى تقويمهم، ما في إلا 29 أو 30، كلهما شهر. فنحن إذا لم نره يوم 29 ليلة 30 أكملنا إيش؟ 30، لأن الشهر يكون أيضا هكذا. أما إذا رأيناه ليلة 30 صار 29، فصار الشهر إيش؟ هكذا. فإذا الأمر هنا بالرؤية، فإذا لم نره انتقلنا إلى الأمر الآخر الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إكمال العدة 30. هذا هو القاعدة: ثؤبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، يعني كما أنه في دخوله إذا لم نره ليلة 30 أكملنا شعبان 30، هكذا في خروجه إذا لم نره هلال شوال ليلة 30 يعني يوم 29 رمضان لم نره، فنكمل عدة رمضان 30 يوما. الدخول خص بشهادة واحد، بقبول شهادة الواحد، كما في حديث أنس وكما في حديث ابن عمر وكما في حديث الأعرابي: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني رأيته، حديث ابن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا، فأمره أن يؤذن برؤية واحد، فخص هذا الدليل الدليل الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فدخل حينئذ الصيام بشهادة واحد، فاستثنينا الدخول وبقي الخروج في رمضان. فنحن حينما نعمل بالرؤية لا تشويش ولله الحمد، إذا لم نرى أمرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإكمال، فلو أكملنا الحمد لله ما أخطأنا، ولو أخطأنا فإننا معفو عنا لأننا أخذنا بالنص، ما رأيناه فأكملنا، لا ضير في هذا ولله الحمد. ما هو التشويش في ذلك؟ ما في شيء، ولكن الذي لا يقنعه القرآن والسنة لا حيلة فيه، نحن ندعو الله أن يهديه. وهكذا الحج كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. بل أجمع أهل العلم على أننا إن تحرينا فلم نرى وأكملنا شهر ذي القعدة أكملناه، ثم وقف الناس بعد ذلك بعرفة ولو تبين بعد ذلك أنهم أخطوا الحج صحيح. هذا بالإجماع مذكور للحمد في كتب الفقه بين أيدينا، لأننا إنما كلفنا بهذا وعملنا بما كلفنا واتقينا الله ما استطعنا. قال جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فنحن اتقينا الله ما استطعنا وسمعنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا، فإذا أخطأنا فالخطأ مغفور وعملنا صحيح. هذا من فضل الله جل وعلا علينا. يقول: هل يجوز الحكم بالديمقراطية؟ لا، لا يجوز. هذا من عظائم الذنوب، أن الله جل وعلا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قل جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه والأمر أمره والشرع شرعه والدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عن ربه تبارك وتعالى. والديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب، الذي يبغاه الشعب يصوت عليه ويرتضيه خلاص يمشي، ولو كان باطلا، لو كان حراما، لو كان زورا، لو كان فجورا. لا، غير صحيح، ليس عندنا هذا، وإنما عندنا قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالواجب علينا أن نفرح بهذا الذي من الله به علينا، فإن هذا هو الفرح الحقيقي. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الديمقراطية هي وسائل الغرب الكفار أو طريقة الغرب الكافر. هذا يقول: هل يكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كان يرى أنه أفضل وأنه أقدم مما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مساوي لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر. أما إذا حكم وهو لا يعتقد فهذا لا يكفر في أصح قولي أهل العلم. كل مسألة طويلة الذيول، وهذا مختصرها. هذا نفس الكلام. هذا يقول: ما هو الطريق الموصل للثبات على السنة؟ الطريق الموصل للثبات على السنة: أولا، دعاؤك لله جل وعلا بأن يشرح صدرك للسنة وأن يعلمكها، وثانيا، بصحبة أهلها فإنك تزداد معرفة بها، وثالثا، سؤالك ربك أن يثبتك عليها بعد أن تعرفها. صحبة أهل الخير خير، صحبة أهل الضلال ضلال، صحبة أهل الإيمان إيمان، صحبة أهل الشر والباطل شر وباطل. لو ضربت لكم مثلا إنسان يصحب صاحب المخدرات يطلع فقيه مفتي، هل هذا يتصور في العقل؟ ما يطلع إلا صاحب مخدرات. فهكذا من صحب أهل الخير أخذ منهم، ومن صحب أهل الشر أخذ منهم واقتدى بهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالشاهد: صحبة أهل السنة تورث المرء حب السنة بعد معرفته للسنة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا. هذا يسأل عن خروج الدواعش، من أين الدواعش؟ دواعش أصولهم أصول منحرفة، منهجهم منهج الخوارج، ولله الحمد أظن أنا وأبنائي جميعا وإخواني الكرام في هذا المجلس وغيرنا ما عاد نحتاج إلى الإتعاب في أن نعرف من هم. رأينا ثمارهم السيئة. تتصورون أحد يقتل أمة؟ بالله أسألكم بالذي رفع سبعا ودحى مثلها وقدر فيها أقواتها وأرزاقها، هل كنتم تتصورون هذا؟ أسألكم بالله، أحد يقتل أمة لأنها كافرة؟ هذا الذي وصلنا إليه، هذه ثمرة داعش، بئسة الثمرة، هذه شجرة الزقوم نعوذ بالله منها. يقتل أمة ويحاول إلحاق والده بها وأخوه بهما،
أي دعوة هذه وأي إسلام هذا؟ يفجر بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر ليلتين من رمضان ويزعم أنه يبغون يقيمون دولة إسلامية، هذا إسلام؟ إسلام يأتي بهذا الفعل المنكر العظيم؟ حاشا وكلا. فالعام الماضي يقتل خاله أخو أمه متربي في حجره محسن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال والد، يقول الخالة بمنزلة الأم، يقتل خاله ليلة العيد أو قبلها بليلة، تقرب إلى الله بذلك لأنه كافر، هذا إسلام؟ شيء عجيب. أسأل الله العافية والسلامة. فما أظن أننا بحاجة إلى أن نتكلم في هذا كثيرا. وقديما قيل واقع الحال يغني عن كثير من المقال، شاهد الحال يغني عن المقال. ها أنتم ترون هؤلاء، نعوذ بالله من ذلك، زاغت قلوبهم، فلما زاغت أزاغها الله جل وعلا وأبعدها عن الهدى. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. هؤلاء جاءوا إلى باب لا يحسنونه وظلوا فيه، وهو باب التكفير. الخوارج الأولون حفظكم الله لما خرجوا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا الصحابة الذين نشروا هذا الدين وقاتلوا لإعلاء كلمة الله وإظهار هذا الدين. أول ما بدأوا به كفروهم، قتلت عثمان، يقولون لما قتلوا عثمان رضي الله عنه واحتزوا رأسه قطعوه قطعا، دهدهه أحدهم بالسيف بذؤابة سيف رأس السيف، أصبح يدهده رأس عثمان رضي الله عنه في داره ويقول ما رأيت من وجه كافر أحسن من هذا، ولا وجه كافر مر علي أحسن من هذا الوجه. هذا عثمان رضي الله عنه الذي استحيت منه ملائكة الرحمن جل وعلا، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وقال لو عندي ثالثة زوجتكها. قال فيه من يجهز بئر، من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها وسبلها للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأختابها وما عليها من الأرزاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عثمان ابن عفان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم ابن عبد مناف، وعبد شمس وهاشم أخوان، أرى أخوينا من أبينا وأمنا. يقول أبو طالب إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر. فعبد شمس هو جد عثمان رضي الله تعالى عنه، عبد شمس بن عبد مناف، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، إلى آخره. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، هما أغمضا للقوم في أخو. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل بميزان قسط عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. فالشاهد عثمان من عبد شمس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعيد قليلا، كما نقول نحن ابن عم عمامة، ابن عم قفا. أما علي بن أبي طالب فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق، لأنه ابن عبد مناف، أبو طالب اسمه عبد مناف، ناس ما يعرفون إلا أبا طالب غلبت الكنية، هو عبد مناف بن عبد المطلب. عبد المطلب هو شيبة الحمد اسمه، وعبد المطلب لا قبله، أبو طالب هو عبد مناف ابن شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف. فهذا هو، فالشاهد هذا عثمان يكفره هؤلاء. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لصيق، قال له الخوارج لا نقبلك حتى تشهد على نفسك أنك أولا كفرت، ثم بعد ذلك تسلم وتراجع إسلامك، ثم نحن ننظر في أمرك. قال قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أطعتكم إلى ذلك، استعان بالله على قتالهم، فقال والله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم يوم النهروان وأمر الصحابة أن يبحثوا عن ذي الثدية، فبحثوا فما وجدوا، قال والله ما كذبت ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا. فبحثوا فوجدوه أسفل القوم قد تراكمت جثثهم عليه، فأخرجوه ورفعوه إلى علي رضي الله عنه، فكبر فرحا بهذا وسرورا به، لأنه علامة وآية مصداق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءهم ابن عباس قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، لو كان عندكم علم كان فيكم واحد أقل شيء من الصحابة، لكن أن يكون الصحابة كلهم في جانب وأنتم على خلاف، ماذا يدل على إيش؟ يدل على شر، على أنكم على جهل. فهكذا هل ترون في هؤلاء الدواعش عالما؟ فيهم عالم؟ كلهم شذاد الآفاق جهلة، بقايا هذه الدعوات المنحرفة. فهم خرجوا من تنظيم جبهة النصرة، وجبهة النصرة جزء من تنظيم القاعدة، وما هو أنا أقول لكم، أنتم رأيتم في التلفاز في الإذاعة على ما يقال على الأنظار، كل الناس تنظر، أعلنوا البيعة في حينه لخليفة أسامة بن لادن الذي هو الظواهري، فلما أعلنوا البيعة لا انشق هؤلاء عنهم، وهذا موجود، افتحوا الآن ولله الحمد، هذا أبو لحسة أنا أسميه أبو لحسة، افحص هذا أبو لحسة يأتيك اليوتيوب كل هذه الأخبار موجودة في موثقة بالصوت والصورة. كانوا قديما يتشكك بعض الناس، الآن لا، أنا أدعك لهذا الجهاز، أنت ترتضيه أنا أرتضيه، خلاص هذا هو مشاهد. بل أصبحوا يكشفون هم أنفسهم، وأعانوا الناس على ذلك. الذي فجر في المسجد النبوي الليلة الثانية على طول أصحابه إيش أخرجوا التسجيل الذي يسجل فيه أنهم مستعدون لهذا، ورأوا الناس جميعا بصوته وصورته. هكذا الذين قتلوا أمهما اليوم الثاني على طول أخرجوا التسجيل لأصحابهم ولأوليائهم يبررون لهم هذا القتل، ويستدلون له بقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا في الكفار المشركين الأصليين، أمك صائمة مصلية عندك، هذا لمن كيف كفروا، كيف كفروا. لكن يقضى على المرء يا أحبتي في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لعلي أكتفي بهذا وأستسمحكم إن كنت أطلت عليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه، وأن يحفظنا وإياكم جميعا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، ويمن علينا باستتباب الأمن في أوطاننا، وأن يحفظ علينا إسلامنا وولاة أمرنا إنه جواد كريم، وأن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم. واسمحوا لي إن كنت أخرت قليلا للإقامة عليكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الإرشاد القويم إلى غيث القلوب وصراط الله المستقيم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء الخامس من شهر ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية في قرية زبارة رشيد بمحافظة أبي عريش بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيقول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالحمد لله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي منى على بلادنا بالوابل الهتان الذي تحيا به الأرض وينتفع به الناس وتعمر البلاد ويستبشر العباد ويكون متاعا للحاضر والباد. وأنتم حفظكم الله لعله ليس ببعيد عليكم، كما نحن كذلك قبل أيام قلائل كان آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا يستبطون المطر ويقولون: من سنين لم نمطر. وإذا جاءت أمطار فخفيفة لا تكاد تذكر، وما هي إلا أيام وليال حتى غير الله سبحانه وتعالى الحال من الجدب والمحل إلى الخصب والمطر، والله الحمد. وهذا مصداق قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحانه وتعالى هو الولي، لا ولي لنا غيره جل وعلا، وهو الحميد المحمود على أفعاله سبحانه وتعالى، المحمود بأسمائه، المحمود بصفاته، المحمود في جميع الأحوال. له الحمد وحده لا شريك له، له الحمد كثيرا كما يعطي كثيرا، وله الشكر كثيرا كما ينعم كثيرا. والله جل وعلا إنما ينظر إلى عباده ويبتليهم بتأخر نزول الغيث ليذوبوا إليه ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه، فيعلمون أن لهم ربا بيده ذلك سبحانه وتعالى، فلا يلتجئون إلا إليه سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يرزق العباد، وهو الذي ينعش البلاد فيصيب به الناس من بعد ما قنطوا فإذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى. فالله أكبر، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامة الظاهرة للناس جميعا يرونها بأمهات أعينهم، يرون كيف تحيا هذه الأرض بعدما كانت هامدة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والبهيج فعيل بمعنى مفعول يبهج النفوس، إذا رأته العيون سرت بذلك المنظر، إذا رأته العيون انشرحت الصدور وفرحت النفوس بهذا، وذلك لأن فيه حياة لهم. فإذا حيت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج فرح الناس بهذا الإنبات، لأنهم يحيون عليه بأمر الله جل وعلا، لأنه هو الذي جعل لنا ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. ثم استدل بذلك على قضية عظيمة: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، على قضية البعث. وهذا فيه رد على مشرك العرب الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية الأخرى: وما نحن بمبعوثين. فرد عليهم جل وعلا بقوله: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، بعدما كانت غبراء هامدة ليس فيها إلا التراب والسوافي، إذا سفت عمت العيون أصبحت مخضرة وأنبتت من كل زوج بهيج، كل زوج من أنواع النبات يبهج النفس ويسر الخاطر يراه الإنسان بعد نزول المطر. فهذه نعمة من الله جل وعلا. والواجب على العاقل أن يتدبر أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها هو الذي يحيي سبحانه وتعالى الموتى إذا صاروا إليه، لا أحد يفعل ذلك إلا هو جل وعلا، آمنت به وعليه توكلت. إذا كان الأمر كذلك فهذا الغيث حياة للأرض، وهكذا هذا الإسلام جاء الله سبحانه وتعالى به حياة للقلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدناء صلى الله عليه وسلم، هذا هو الروح الحقيقي. فإن الحياة إنما هي حياة القلوب، فهذه الروح هي الروح الحقيقية التي يحيا بها الناس، فتقوم حياتهم الدنيا على ذلك الوحي قياما صحيحا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاء به تحيا به القلوب، كما أن الأرض تحيا بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فسمى صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم وهو الوحي الذي جاء به سماه غيثا، لأنه غيث للقلوب. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأنه حياة الأرواح، وهنا سماه غيثا لأن القلوب قد أجدبت وبعد عهدها بالتوحيد، وانطفأ نور الرسالة إلا بقايا من دين إبراهيم في قومه صلى الله عليه وسلم وفي عموم العرب. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، والهدى والعلم هو الوحي، كما قال جل وعلا: ووجدك ضال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. والضلال المراد به هنا عدم العلم، وليس الضلال ضلال قريش في أنه كان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في أعمالهم المنكرة، لا، وإنما المراد به عدم العلم، كما قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا الفضل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الذي حيت به القلوب، فيه حياة القلوب بالإيمان. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذه الأرض مجزأة أنواع، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. هذه هي الأرض الطيبة التي يحرص الناس على اقتنائها وشرائها ويتنافسون فيها، لأنهم إذا زرعوها وفلحوها أنبتت الكلأ والعشب النافع، فترعى منه الدواب ويأكلونهم. أصاب منها طائفة نقية قبلت الماء، وفي رواية أخرى قيلت الماء، يعني جمعته حتى ترتوي، وهو الذي يفعله المزارعون اليوم. إذا جاءت الأمطار والسيول فإنهم يحرصون على أن يقيل الماء في أرضهم مدة حتى ترتوي، ثم يفتحه هذا إلى جاره، وذاك إلى ثالث، وثالث إلى رابع، ويحرص كل واحد أن يتقيل الماء في أرضه حتى تأخذ نصيبا من هذا الماء فترتوي فتنبت الخير الذي يرجوه أصحابها منها. فأصاب طائفة منها نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، هذه طائفة منها، وأصاب طائفة أخرى أجادب
أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومن قبل ذلك فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، قلوب الناس، بالأرض، وأنها على ثلاثة أقسام: أرض طيبة، الأرض الطيبة هذه التي تقبل الماء فتحتفظ به فتتزين به في نفسها، فإذا تزينت في نفسها جاء الناس أيضا إليها واستفادوا منها فزرعوا واستثمروا فتزينت في نفسها هي، ثم أثمرت لغيرها وهم أصحابها وأربابها وحراثها الذين يحرثونها وفلاحها الذين يفلحونها فيستفيدون منها، فتتزين في نفسها وتنتفع في نفسها وينتفع منها أصحابها، هذه الطائفة النقية. فهكذا حال من قبل الهدى الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتعلم العلم الموروث الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلم هو ميراث النبوة، ووراثه أهل العلم الذين يتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حياة القلوب، كما سمعتم الآية قبل قليل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط الذي أخبر الله جل وعلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي إليه بقوله صراط مستقيم، مدحه بالاستقامة لا عوج فيه، فهو الذي وصانا الله جل وعلا به في قوله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الصراط المستقيم هو الذي نحن نسأل ربنا جل وعلا في كل ركعة من صلاتنا فرضا ونفلا أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم. ما وصفه بعد أن كان الوصف الأول مستقيم؟ وصفه بأنه ليس بصراط المغضوب عليهم وليس بصراط الضالين، فالمغضوب عليهم هم اليهود، وهم الذين ضلوا بعد العلم، آتاهم الله العلم، آتاهم الله التوراة: خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء اليهود ظلوا بعد علم، تركوا العلم الذي نزله الله جل وعلا والهدى الذي نزله الله جل وعلا على رسوله وعبده موسى صلى الله عليه وسلم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، فهذه المواعظ وهذا التفصيل لم يستفيدوا منه، فكانوا كما قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا العلم الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يدلنا معاشر الأحبة إلى الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه دائما وأبدا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم اليهود النصارى الذين عبدوا الله على جهل، فأهل الإسلام والإيمان والحمد لله الذي جعلنا وإياكم منهم، أهل الإسلام والإيمان بين طريقي النصارى واليهود، فالنصارى يعبدون الله بجهل واليهود يعبدون الله بضلال وهوى، لأنهم تنكبوا الكتاب الذي أنزل عليهم ولم يأخذوا به، كانوا يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، ويكتمونه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا وإياكم دائما إليه، هو صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين أطاعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا ظاهرا واضحا، لأنه قد ترك الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالذي يجادل في الحق بعدما تبين هذا طمس الله على بصيرته. هذا الصراط المستقيم هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هذا الصراط المستقيم فقد بشره الله جل وعلا بأنه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معاشر الإخوة أن نفرح بهذا الوحي الذي تحيا به القلوب، فحياة القلوب هي الحياة الحقيقية، أما الأجسام فتعمر للبلى، فكل قوة بعدها ضعف، وكل جمال بعده قبح، وكل نشاط بعده كسل، وكل حياة بعدها موت. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، ويروى كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذه الأجسام للديدان، تعمر للديدان وتربى للديدان، ثلاث وتأكلها الديدان في القبور، وإنما الحياة حياة الروح، حياة الروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالله سبحانه وتعالى فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا بهذا العقل، ولم يكلنا إليه، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا عظيما مباركا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذه الطائفة النقية هي التي قبلت الماء وشربت وارتوت، هكذا المؤمن الصادق قلبه قبل الوحي وارتوى منه وتضلع من علم الوحي، فإن الأنبياء إنما جاءوا بالوحي كما سمعتم في هذه الآيات وفي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو حياة القلوب، فمن قبل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وهو الكتاب والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا هو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، فهذه القلوب إذا قبلت الوحي الذي أنزله الله صلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد وفق للخير كله، وحينئذ سيسلك الصراط المستقيم، لأنه يعلم في هذا الحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذره حين وجود الأهواء واختلاف الآراء وحصول الفتن والتباس الأمور، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في سنن أبي داود والترمذي وبقية كتب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه هي الأرض الطيبة وهذه هي القلوب الطيبة. الأرض الطيبة قبلت الماء الحسي فارتوت منه وتزينت في نفسها وتجملت بإنبات الزهور بأنواعها والعشب باختلاف أنواعه، ففيه الخضرة وفيه الحمرة وفيه الزرقة وفيه الصفرة، وهكذا إذا رآها العبد صر خاطره ما رآه ناظره، وهكذا الإيمان في القلوب إذا دخل وتمكن فإنه تنشرح له الصدور وتسر به النفوس، فحينئذ يعبد العبد ربه على بصيرة ويجتنب الأهواء المردية والآراء المضلة ويمشي على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما ممتثلا للوصية الربانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون عذاب الله. أما إن كفرت وأعرضت ووليت واتبعت البدع والأهوى فينطبق عليك قول الله جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا من شدة هوله يشيب الولدان، المولودون يشيبون من شدة هذا اليوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمرضعة تذهل عن رضيعها بسبب شدة الهول في هذا اليوم، فالواجب على العبد أن يتذكر ذلك وأن يعمل بالطريق التي توصله إلى النجاة، والطريق الموصل إلى النجاة هو اتباعه لهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله سبحانه وتعالى به، فحينئذ يفوز مع الفائزين. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ورحمة الله جل وعلا هي الجنة. وليعلم أن الجنة سلعة غالية ليست برخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. كثير من الناس اشتغل عن هذه الآخرة بدنياه والتهى بها، وكأنه إنما خلق لها ووجد لأجلها، فضاع خيره وضاع عمره وانقلب إلى الله جل وعلا صفر اليدين، نسأل الله العافية والسلامة. الطائفة الثانية هي الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أجادب لكنها فيها خير، أمسكت الماء فجاء الناس إليها فحفروا فيها الآبار واستقوا لأنفسهم وزرعوا عليها، فهؤلاء الذين لم ينتفعوا في أنفسهم لكن حفظوا العلم لغيرهم، حفظوا العلم لغيرهم، هؤلاء ما عندهم علم في أنفسهم، عندهم الحفظ، ما عندهم فقه في أنفسهم، عندهم الحفظ، هؤلاء نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا سنته، نقلوا لنا الشرع، هم على خير لكن في أنفسهم ما عندهم فقه أو فقههم ضعيف، لكن الروايات التي ينقلونها والأحاديث التي يروونها وينقلونها إلى العلماء وإلى الفقهاء يستنبطون منها العلم فيعود عليهم، كما تشبه والله المثل الأعلى تشبهه بالبلدة التي تنتج الخام من النفط، لكنها لا تحسن استثماره واستخدامه واستخراج المشتقات منه، فتبيعه على غيرها، انتفعت بالبيع، لكن بعد ذلك يعود من غيرها إليها، وقد تغير إلى منافع متعددة، تعددت الأغراض، منه السيارات، منه الأواني، منه ما يتعلق ببناء البيوت، منه ما يتعلق بفلاحة الأرض، منه ما يتعلق بالإنارة والكهرباء، منه ومنه 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 إلى آخره، فهو يحمله لكنه لا يعرف كيف يستعمله، فهذا له أجر الحمل. هكذا الذين يحفظون الشرع لكن لا فقه عندهم أو فقههم قليل جدا ينقلونه إلى غيرهم، فلهم أجر الإمساك ولهم أجر النقل للغير، لكن غيرهم أعلم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا صحيح. أنتم انظروا الآن، الجامعات ما أكثرها في بلادنا، وما أكثر المتخرجين، يتخرج وهو ما كأنه درس فقها، فإذا تذاكرت معه المسألة تذكر أنه درسها، فهو حامل فقه لكنه ليس بفقيه، وربما يكون عنده شيء من الفقه مما وعاه وحفظه وفهمه، لكنه ليس بفقيه، يحمل هذا إلى من هو أفقه منه. فهكذا هذه الأرض أيضا طيبة، لما؟ لأنها اختزنت الخير وأدته إلى الغير فانتفعوا به. أما الطائفة الثالثة فهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كالسباخ مثلا، الماء ما تمسكه، المراد بمسك الماء يعني أنها لا تختزنه في باطنها، لا تشربه هي فترتوي منه فتستفيد وتنتفع، هذا معنى المسك. وإلا نحن نراه، قد يقول قائل: كيف ما تمسكه وهو فيها مقيل؟ نراه شهورا ودهورا ربما يبقى في السباخ. نقول المسك ليس هو هذا، المسك هو خزنه في الباطن فتنتفع به، أو تمسكه في باطنها مياها جوفية نقية فينتفع به الناس كما انتفعوا سابقا من الأجادب التي قبلت الماء واختزنته فيشربون منها ماء عذبا زلالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا. فهذه الأرض الأجادب تمسك الماء في داخلها، ثم إذا استخرجه الناس وشربوا منه هم ودوابهم وأنعامهم، وأيضا سقوا به أرضهم، انتفعت هذه الأرض بعد ذلك، فهي بحاجة إلى من؟ إلى من يخرج النبات منها بأمر الله بالحرث والاستصلاح، وإلا أصل الحياة موجود فيها وهو هذا الماء. فهكذا الذي يكون عنده علم لكن لا يحسن استخدامه هو فلا ينتفع به، فيأتيه من يعلمه هذا العلم ويفقر له مسائله ويشقق له أكمامه ويخرج الثمرات من أكمامها، ينتفع حينئذ بعد ذلك. الطائفة هذه السيئة التي لم تمسك الماء في داخلها في جوفها ولم تستفد منه في ظاهرها فيزرع فيها النبات، هذه مثلها مثل السوء، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يجعل لنا ولا لكم مثل السوء. هذه لم تنتفع هي في نفسها لكونها سباخ قيعان، ولم ينتفع الناس من الماء الذي فيها لأنه يطلع ملح أجاج ما يشرب ولا تشربه البهائم ولا يمكن أن يزرع به أبدا. فهذا الذي أعرض عن الهدى الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع بذلك رأسا، فلم يتزين في نفسه، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به نبي الله صلى الله عليه وسلم، لم يلج الإيمان في قلبه، لم يستقر هذا الوحي في قلبه فيحيا قلبه بعد ذلك، لم ينتفع. فحينئذ تراه متبعا للأهواء، متبعا للآراء، زائغا ضالا، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ترك سبيل الله جل وعلا وهو الصراط المستقيم، واتبع شياطين الإنس والجن ممن يضلونه. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. هؤلاء يصغون إلى شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يضلونهم، يزخرفون لهم القول، وزخرف القول هو الذي يسبي قلوب العقول الناقصة. أما العقول الكاملة التامة بأمر الله المستنيرة بنور الوحي لا يضرها ذلك بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخية كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عياذا بالله من ذلك. هذه هي القلوب التي أشربت الأهواء تصبح مثل المربدة، يعني بها كدرة الربد الطين الذي ليس هو بالأصفر ولا بالأحمر ولا بالبني، فيه ربدة ليس بصاف، ويصبح مثل الكوز مجخي منكوس، فمه إلى الأسفل وجرمه من الأسفل إلى الأعلى، كلما حقنت فيه شيئا أعاده عليك. هذا هو الذي قال فيه: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لأن قلبه أصبح مجخيا منكوسا، نسأل الله العافية والسلامة، قد رانت عليه البدع والأهواء. فمهما كلمته بالسنن والأدلة الفقهية لا ينتفع، فليس هو كالماعون الحافظ الذي قد انتبر في قعوده وفمه إلى الأعلى، هذا يحفظ كلما وضعت فيه قطرة حفظها. والعلم الذي هو حياة القلوب إنما هو نقطة نقطة، قطرة قطرة، هكذا اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، نقطة عند نقطة عند نقطة يمتلئ الإناء. أن تعتبر هذا بالإناء تضعه تحت الكباس، تحت البزبوز السكروب الخربان الذي لا يشد، تجعله تحته حتى تحفظ الماء لا يذهب هدرا، وإذا به بعد ساعة أو ساعتين السطل مليء، الدلو مليء، نقطة عند نقطة تصبح بعد ذلك دلوا، وهكذا الدلو دلوين، ولو صبرت أياما جئت والأرض كلها ملأ. يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، تنزل قطرات من السماء تتتالى وإذا بالبحيرات عندك على الأرض. فهكذا العلم، من رامه جملة حرمه جملة، ولكن يأخذه شيئا فشيئا قليلا قليلا. فالقلوب الصالحة تتلقاه، والقلوب المنكوسة كالكوز المجخي المربادة المسودة المغبرة هذه لا تقبل كلام الله جل وعلا ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، غلب عليه الهوى، أهواء وبدع تغلف القلوب فتصبح مكدرة مغبرة، لأن السنة بيضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جئتكم بمثل البيضة أو تركتكم على البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبيضة هذه التي يقبلها البيض القلب الأبيض حتى تعود القلوب على قلبين أبيض، هذا استنار بنور الوحي فمشى على البيضة، البيضة هي الصراط المستقيم. قال جل وعلا في هذا القرآن: الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا في الرد عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه لتثبيت فؤادك على حسب الوقائع والأحداث منجما مفرقا، كلما حدث حادث ضاق منه صدرك يا عبد الله نزلنا عليك آيات تثبتك وتصبرك وتشرح صدرك وتقوي يقينك. فلهذا سل الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا القرآن عليه مفرقا منجما، فطالب العلم يتسلى بأخذ العلم، اليوم شيء وغدا مثله، قليلا 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 حتى يصل إلى النهاية وإلى خط النهاية ويصل إلى الخير العظيم الذي يستنير به قلبه ويتفتح به عقله ويبصر به الحق من الباطل. فالواجب علينا جميعا أن نكون من الأرض الطيبة التي قبلت الماء فتزينت في نفسها وأنبتت العشب والكلأ الكثير وأفادت غيرها، فالناس يرعون منها والناس يشرحون منها ويستفيدون من النظر إليها والجلوس عليها والتنزه فيها. هكذا أهل العلم يتنزه في مجالسهم وفي حلقهم وفي دروسهم، فالجلوس إلى وراث الكتاب والسنة الجلوس إليهم خير، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجلان ثلاثة رجال وكان جالسا في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فأما أحدهما فاستحيا ودخل في الحلقة وآوى إليهم، وأما الآخر فمشى وأعرض عن الحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الرجلين؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أما أحدهما فآوى فآواه الله، وأما الآخر فأعرض. الثلاثة: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هؤلاء هم الثلاثة نفر، صحيح هم ثلاثة، أحدهم استحيا دخل حياء فاستحيا الله منه فعمه بالخير مع هؤلاء الجالسين، وهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن الرجل الذي يأوي إلى الصالحين وليس منهم، قال عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا استحيا فاستحيا الله منه، أوى إلى الحلقة فلا يشقى بإذن الله جل وعلا، له الأجر ويحسب مثلهم. والآخر آوى فآواه الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ولهذا أحبتي في الله، يعني الخطر عظيم على من يخرج والمسجد فيه ذكر لله جل وعلا، الخطورة والله ما هو فقط فوات الأجر عليه، الخطورة ما هي والله فقط بذهاب الخير والفقه عليه، الخطورة عليه في هذا الباب أن يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه، هذه هي الخطورة معشر الأحبة. فينبغي للإنسان أن يصبر نفسه ربع ساعة، عشر دقائق، نصف، بل ساعة، خير له من أن يدخل تحت هذا الأمر المخوف، وهو أن يعرض الله جل وعلا عنه. فالعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجالسة لأهله، وحياة طلبة العلم وحياة العلم أهل العلم تختلف عن غيرهم، ومن أوى إليهم من العوام هذا أجره، إن كان حياء استحيى الله منه وأقبل عليه بجوده وفضله وكرمه. وإن كان أوى إليهم يريد أن يستفيد كما هم، آواه الله جل وعلا ورزقه من الفضل والخير الذي هم عليه من هذا الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المصيبة أن تكون الثالثة أن يعرض فيعرض الله جل وعلا عنه. معشر الأحبة، الله جل وعلا كما سمعنا يقول في الآية التي تلونا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا هو الصراط المستقيم الذي نحن ندعو الله جل وعلا كما قلت في كل ركعة أن يهدينا إليه. هذا الصراط المستقيم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك حينما خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط على جنبتيه خطوطا قال وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان، نسأل الله العافية والسلامة. بل جاء في الحديث الآخر أن هذه السبل أيضا عليها أبواب وعليها ستور مرخاة، وعلى كل باب من هذه الأبواب داع يدعو إليه، من أجابهم إليها قذفوه في جهنم والعياذ بالله. أما هذا الصراط المستقيم فهو الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام، والصراط المستقيم الذي تصل فيه إلى ربك جل وعلا وإلى جنات عدن، لا اعوجاج فيه ولا التباس فيه ولا كدر فيه ولا تعب فيه ولا نصب فيه، وإنما التعب والنصب والخطر والخوف إنما هو في الأهواء المضلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالخطوط التي على جنبتيه، وعلى كل باب منها، على كل طريق منها باب، وعلى كل باب ستر مرخى، وعلى كل باب داعية يدعو إلى هذا الباب، من أجابه قذفه في النار. هذه هي الأهوى، هذه هي السبل التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل له: اليهود والنصارى هم يا رسول الله؟ قال: فمن يعني من القوم إلا هم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى هم أصحاب السبل الذين يعبدون الله على جهل فيتخبطون فيكون الفساد أكثر من الإصلاح، أو الذين يدعون الحق وهم يعلمون كما قال جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا استحقوا اللعنة؟ لأنهم ضلوا بعد العلم، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم في هذا النبي مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا هو. فهؤلاء تركوا الحق وهم يعلمونه، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بأنه هو كما في الحديث الصحيح، لكن لما قيل لهم: ما موقفكم؟ قالوا: عداوته محيينا، مع علمهم بأنه هو النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا من ترك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفها بعد العلم فيه شبه من اليهود، ومن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل ولم يتعلم ولم يسأل، فإن الله جل وعلا ما أوجب عليك السؤال إن جهلت إلا وقد أوجب البيان على أهل العلم إن أنت سألت، ما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فأمر الله جل وعلا الجاهلين بالسؤال، وأمر العلماء بالبيان سبحانه وتعالى وعدم الكتمان، وحذرهم من الكتمان: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالبدع معشر الأحبة مضلة مردية مهلكة، كما أن الشرك مضل ومردي ومهلك الهلاك الأكبر، فهكذا البدع بريد إليه. ونحن ولله الحمد وأرى أمامي ولله الحمد أكثر الحاضرين طلبة علم، هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعليكم أيها الأحبة في هذه المنطقة، وأنتم أهل بلدي وأنا بكم أعرف، تعرفونني وأعرفكم، وإن لم تعرفوا شخصي تعرفون قومي، وأنا وإن لم أعرف أشخاصكم أعرف قومكم، فأنتم أهل بلدي وأنا ابن بلدكم. هذه البلاد من الله جل وعلا عليها بفضل منه عظيم، فانتشر فيها العلم والتعليم والسنة قبل كثير من البلاد غيرها. هذا خير من الله عظيم، دعوة الشيخ المجاهد الداعية المجدد لدعوة التوحيد ولدين الإسلام الحقيقي في هذا القطر من هذه المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، تعرفونه جميعا، من لم يعرفه برسمه يعرفه باسمه، آباؤكم عرفوه وأنتم سمعتم منهم. كيف كانت المنطقة قبل قدومه؟ كان الظلام عليها هو المخيم والجهل هو العام، وإن وجد شيء من العلم، نحن لا نقول قبله ما يوجد علم فيه، لكن قليل من يقوم بالعلم. هذا الرجل ساقه الله جل وعلا وهيأه لنا، ساقه من بين سائر المناطق إلى هذه المنطقة، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فجاءنا رحمه الله تعالى بالدعوة الصافية، دعوة القرآن والسنة، لم يدعو إلى شخصه ولم يدعو إلى حزب ولم يدعو إلى تنظيم ولم يدعو إلى جماعة، وإنما دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء في بلدة وفتح الله عليه، من فتح الله له بالخير على يدي هذا الرجل وتعلم تركه في أهله يعلم، لأنه ما يريد رئاسة ولا يريد جاها ولا يريد منصبا ولا يريد ولاية ولا سيطرة على الناس، إنما يريد هداية الناس. فكان رحمه الله تعالى مجاهدا طيلة 30 عاما تقريبا، صابرا محتسبا في ذلك، وكانت القلوب طيبة والناس فيهم خير، فقبلوا منه وأقبلوا عليه فانتفعوا انتفاعا عظيما، فعمهم الخير فأصبحوا قبل غيرهم، العلم فيهم منتشر وذكرهم بين الناس منتشر، ومدح الناس لهم باتباعهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشر، وأصبح أهل هذه المنطقة منارات في جميع مدن المملكة، يعرفهم الناس ولله الحمد لم يعرفوهم بالدنيا، وإنما عرفوهم بالعلم والتعليم، منهم المدرسون ومنهم القضاة ومنهم رجال الهيئات والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرفعهم الله جل وعلا بهذه الدعوة المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفعنا الله جل وعلا بدعوة التوحيد والسنة، وكان أهل هذه المنطقة نجوما في سماء هذه البلاد. وأنا مرت علي فترة مررت على طول ساحل البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، فوجدت أكثر القضاة في فترة من الفترات هم من أبناء هذه المنطقة، منطقة جازان. لماذا؟ لأنهم تعلموا مبكرا، استفادوا من هذا الرجل رحمة الله عليه، هذا الداعية المجاهد الصابر المحتسب، أحيا الله به الأمة وأنقذهم به من الجهالة بفضله ورحمته إلى نور العلم، وأخرجهم به سبحانه وتعالى من التفرق إلى المحبة والأخوة في دين الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة من الله عظيمة، كان أبناء هذه المنطقة كلهم متآخون، يفدون على الشيخ في مدينة صامتة فيأخذون عنه وعن كبار طلبته أمثال الشيخ العلامة المجاهد المحقق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات الذائعة الصيت المنتشرة في كل أرجاء المعمورة ولله الحمد، وأكثرها في العقيدة والسنة رحمة الله تبارك وتعالى، عليه، فكانوا يفيدون على الشيخ وعلى الشيخ حافظ وعلى كبار طلاب الشيخ يفيدون أيضا، فيتعلمون منهم وينتشرون معلمين ودعاة إلى الحق كما هو حال شيخهم وأشياخهم، فانتفعوا ونفعوا ونفع الله جل وعلا بهم. وذكرنا بفضل الله ورحمته ثم بفضل هذه الدعوة، رفعنا الله معشر الأحبة ورفع لنا الذكر وأبقى لنا الذكر الحسن بسبب قبولنا لدعوة التوحيد والسنة، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام الصحيح، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله جل وعلا. هذه الدعوة دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المباركة، هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه ابن القيم ومن كان معه رحمهم الله، دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة للناس إلى أن يرجعوا إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعوا البدع والمحدثات ويحذروها ويبتعدوا عنها، هذا هو الأصل. ودعوة شيخ الإسلام هي امتداد لدعوة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، أحمد بن حنبل كان صابرا في هذا الباب نضرب المثل حتى صار إمام أهل السنة يقتدى به رحمه الله تعالى، فما قاله رحمه الله أصبح مقبولا عند الناس. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أحمد محبته من علامة السنة، لا يحبه إلا صاحب سنة، ولا يبغض الإمام أحمد إلا صاحب هوى. وأحمد رحمه الله دعوته التي صبر وصابر عليها وضحى في سبيلها ونابذ المبتدعة ورمى كل طائفة منهم بسهم، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه، هي الدين الصحيح الإسلام الحنيف، كما قال جل وعلا مبينا ذلك في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا يعني معه والله ولي المؤمنين. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نحمد نعمة الله علينا، نعمة الدعوة إلى الكتاب والسنة، إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، لاتباع السنن، إلى مجانبة البدع والحذر منها. هذا الذي نفعنا الله جل وعلا به ورفع به الذكر لأسلافنا وآبائنا وأجدادنا، فيجب أن نكون محافظين عليه، فلنقم بذلك ولنحذر البدع على اختلاف أنواعها ولنحذر الدعاة إليها. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتم علينا في بلادنا هذه نعمة الأمن والإيمان إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول: ما وصيتكم وفقكم الله لمن عقد العزم على الحج هذا العام؟ نقول: الذي نوصيه به أولا أن يقوم بأداء الحقوق التي في ذمته إن كان أهلها يطالبون بها، فلا يحج إلا بعد أن يؤدي هذا، وإما إن كان موسرا واسع الحال فعليه أن يؤدي الحقوق وإن لم يطلبها أصحابها حتى تبرأ ذمته، لأنه لا يدري أيعود أم لا، الأمر بيد الله جل وعلا. ثم عليه أن يختار النفقة الحلال الطيبة، ثالثا عليه أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، لا تصحب إلا من تدلك على الله كلمته أو تذكرك بالله رؤيته، فإن هؤلاء أعون لك على الحق وعلى الطاعة، فعليك أن تستعين بعد الله جل وعلا بمصاحبة هؤلاء. يختار الرفقة الصالحة رابعا عليك أن تتعلم أحكام المناسك، فتحرص على أن تطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. وإذا جهلت فاسأل، ليس عيبا، لا تقع في الغلط وأنت تستطيع السؤال، اسأل. فالله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل الذكر فيبينوا لك فتنتفع حينئذ. والأمر الخامس، عليك أن تتجنب الجدال الذي لا فائدة فيه في الحج، وتتجنب الخصومات، وتحذر أيضا ما يفسد الحج أو ينقص أجره، فعليك بهذا كله. وإن كنت طالب علم فعليك أن تصطحب معك منسكا من المناسك الموثوقة للعلماء المحققين. ومن أجمل ما نوصي به في هذا التحقيق والإيضاح، كتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة لسماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فاحرص على أن يكون معك هذا المنسك، فإنك تنتفع به بإذن الله جل وعلا. وعليك أن تحرص على تطبيق السنن وتبتعد عن المحدثات والبدع، هذا الذي أوصيك به. وما بقي أو ما نسيت أنا أو نسيت أنت عنه أو نسيته أنت فاسأل عنه. هذا سائل يقول: كيف يجمع طالب العلم بين مراجعة الدروس النظامية ومراجعة المحفوظ من المتون؟ بشيء واحد، بإحسان تقسيم الوقت. إذا أحسن تقسيم الوقت استطاع ذلك بإذن الله. كيف أنت تختبر في يوم واحد مادتين أو ثلاثة؟ قبلها كيف تستعد؟ بتقسيم الوقت، اليوم لهذه المادة وغدا لهذه المادة وبعد غد لهذه المادة وهكذا. فإذا أحسنت الوقت أحسنت النتيجة والثمرة. ونزيدك أمرا آخر أيها الأخ السائل الكريم، وهو مهم، وهو شقيق الأول، ألا وهو طرد الكسل. فإن العبد إذا استسلم للكسل لم يعمل عملا واحدا. فأنت عليك أولا بإحسان التقسيم للوقت، والثاني أن تطرد الكسل، وهما حقيقة شقان في أمر واحد. فإذا فعلت ذلك جمعت بين المدرسة وبين المتون. وأذكر لكم شبيها لهذا، قبل الوظائف اليوم زمان كيف كانوا يتعلمون؟ يتعلمون ويعملون، جزء للتعلم وجزء للتكسب. وأنت الآن ولله الحمد مكفول، تستطيع أن تتعلم وأن تحفظ المتون بإذن الله جل وعلا. هذا سائل يسأل عن حكم الزكاة على الأخت إن كانت فقيرة، يعني أداء زكاة ماله أو زكاته إلى أخته. لا بأس، يجوز أن يعطي المرء زكاة ماله لأخيه الفقير، لأخيه من أمه وأبيه ومن أبيه ومن أمه، المراد أخوه نسبا، يجوز أن يعطيها لأخيه. إنما يحرم أو تحرم زكاتك على فروعك وأصولك، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، الأب والجد والأم وهكذا، هؤلاء أصول، وأم الأم إذا انقطع ما عليها أحد تعطي هذه المرأة مما يجب عليك، أم الأب التي هي الجدة، أبو الأب الذي هو الجد، هؤلاء يحرم أن تعطيهم الزكاة لأن نفق عليك أنت. أما الفروع فهم الابن وابن الابن، بنت الابن إذا انقطعت، والبنت هكذا، هؤلاء عليك أنت نفقتهم. فإذا أعطيتهم الزكاة تريد أن تستبقي بها مالك بدل النفقة، فلا يجوز. أما الحواشي كالإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأولاد الإخوان والأولاد الأخوات، أولاد الأعمام، أولاد العمات، أولاد الأخوال أولاد الأخالات بل وهكذا، فإن ذلك جائز ولله الحمد. هذا يقول: هناك من يشوش على الناس في حكم العمل بالرؤية في تحري الأهلة، نود منكم التوجيه، كيف يشوش عليهم؟ لا تشويش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمرنا بالرؤية، ثم قال: فإن غم عليكم، وفي اللفظ الآخر: فإن غبي، يعني غاب عنا ما رأينا عليكم، فإن حال دونه غمام أو قتر، يقول صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة 30، لأن شهورنا نحن المسلمين إما 30 أو 29، هذه الشهور العربية، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم صارت؟ 29، لأنه في الثالثة خنس إبهام يده اليسرى كفه اليسرى، صار 29، ما في عندنا 31 وما في عندنا 28 كما هو عند اليهود والنصارى تقويمهم، ما في إلا 29 أو 30 كلهما شهر. فنحن إذا لم نره يوم 29 ليلة 30 أكملنا إيش؟ 30، لأن الشهر يكون أيضا هكذا. أما إذا رأيناه ليلة 30 صار 29، فصار الشهر إيش؟ هكذا. فإذا الأمر هنا بالرؤية، فإذا لم نره انتقلنا إلى الأمر الآخر الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إكمال العدة 30. هذا هو القاعدة: ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، يعني كما أنه في دخوله إذا لم نره ليلة 30 أكملنا شعبان 30، هكذا في خروجه إذا لم نرى هلال شوال ليلة 30، يعني يوم 29 رمضان لم نرى، فنكمل عدة رمضان 30 يوما. الدخول خص بشهادة واحد، بقبول شهادة الواحد، كما في حديث أنس وكما في حديث ابن عمر وكما في حديث الأعرابي: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني رأيته، حديث ابن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا، فأمره أن يؤذن برؤية واحد، فخص هذا الدليل الدليل الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فدخل حينئذ الصيام بشهادة واحد، فاستثنينا الدخول وبقي الخروج في رمضان. فنحن حينما نعمل بالرؤية لا تشويش ولله الحمد، إذا لم نرى أمرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإكمال، فلو أكملنا الحمد لله ما أخطأنا، ولو أخطأنا فإننا معفو عنا لأننا أخذنا بالنص، ما رأيناه فأكملنا، لا ضير في هذا ولله الحمد. ما هو التشويش في ذلك؟ ما في شيء، ولكن الذي لا يقنعه القرآن والسنة لا حيلة فيه، نحن ندعو الله أن يهديه. وهكذا الحج كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. بل أجمع أهل العلم على أننا إن تحرينا فلم نرى وأكملنا شهر ذي القعدة أكملناه، ثم وقف الناس بعد ذلك بعرفة، ولو تبين بعد ذلك أنهم أخطوا الحج صحيح، هذا بالإجماع مذكورون لله الحمد، هذه كتب الفقه بين أيدينا، لأننا إنما كلفنا بهذا وعملنا بما كلفنا واتقينا الله ما استطعنا. قال جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فنحن اتقينا الله ما استطعنا وسمعنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا، فإذا أخطأنا فالخطأ مغفور وعملنا صحيح، هذا من فضل الله جل وعلا علينا. يقول هل يجوز الحكم بالديمقراطية؟ لا، لا يجوز، هذا من عظائم الذنوب، أن الله جل وعلا يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قل جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره والشرع شرعه والدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عن ربه تبارك وتعالى. والديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب، الذي يبغاه الشعب يصوت عليه ويرتضيه خلاص يمشي، ولو كان باطلا، لو كان حراما، لو كان زورا، لو كان فجورا، هذا غير صحيح، ليس عندنا هذا، وإنما عندنا قول الله جل وعلا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالواجب علينا أن نفرح بهذا الذي من الله به علينا، فإن هذا هو الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الديمقراطية هي وسائل الغرب الكفار أو طريقة الغرب الكافر. هذا يقول هل يكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كان يرى أنه أفضل وأنه أقدم مما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مساوي لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر. أما إذا حكم وهو لا يعتقد فهذا لا يكفر في أصح قولي أهل العلم. كل مسألة طويلة الذيول، وهذا مختصرها، هذا نفس الكلام. هذا يقول ما هو الطريق الموصل للثبات على السنة؟ الطريق الموصل للثبات على السنة أولا دعاؤك لله جل وعلا بأن يشرح صدرك للسنة وأن يعلمكها، وثانيا بصحبة أهلها فإنك تزداد معرفة بها، وثالثا سؤالك ربك أن يثبتك عليها بعد أن تعرفها. صحبة أهل الخير خير، صحبة أهل الضلال ضلال، صحبة أهل الإيمان إيمان، صحبة أهل الشر والباطل شر وباطل. لو ضربت لكم مثلا إنسان يصحب صاحب المخدرات يطلع فقيه مفتي، هل هذا يتصور في العقل؟ ما يطلع إلا صاحب مخدرات. فهكذا من صحب أهل الخير أخذ منهم، ومن صحب أهل الشر أخذ منهم واقتدى بهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالشاهد صحبة أهل السنة تورث المرأة حب السنة بعد معرفته للسنة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا. هذا يسأل عن خروج الدواعش، من أين الدواعش؟ دواعش أصولهم أصول منحرفة، منهجهم منهج الخوارج، ولله الحمد أظن أنا وأبنائي جميعا وإخواني الكرام في هذا المجلس وغيرنا ما عاد نحتاج إلى الإتعاب في أن نعرف من هم، رأينا ثمارهم السيئة. تتصورون أحد يقتل أمة؟ بالله أسألكم بالذي رفع سبعا ودحى مثلها وقدر فيها أقواتها وأرزاقها، هل كنتم تتصورون هذا؟ أسألكم بالله، أحد يقتل أمة لأنها كافرة؟ هذا الذي وصلنا إليه، هذه ثمرة داعش، بئسة الثمرة، هذه شجرة الزقوم نعوذ بالله منها. يقتل أمة ويحاول إلحاق والده بها وأخوه بهما، أي دعوة هذه وأي إسلام هذا؟ يفجر بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر ليلتين من رمضان ويزعم أنه يبغون يقيمون دولة إسلامية، هذا إسلام؟ إسلام يأتي بهذا الفعل المنكر العظيم؟ حاشا وكلا. فالعام الماضي يقتل خاله، خاله أخو أمه متربي في حجره محسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال والد، يقول الخالة بمنزلة الأم، يقتل خاله ليلة العيد أو قبلها بليلة، تقرب إلى الله بذلك لأنه كافر. هذا إسلام؟ شيء عجيب، شيء عجيب. أسأل الله العافية والسلامة. فما أظن أننا بحاجة إلى أن نتكلم في هذا كثيرا. وقديما قيل واقع الحال يغني عن واقع عن كثير من المقال، شاهد الحال يغني عن المقال. ها أنتم ترون هؤلاء نعوذ بالله من ذلك زاغت قلوبهم، فلما زاغت أزاغها الله جل وعلا وأبعدها عن الهدى. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. هؤلاء جاءوا إلى باب لا يحسنونه وظلوا فيه، وهو باب التكفير. الخوارج الأولون حفظكم الله لما خرجوا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا الصحابة الذين نشروا هذا الدين وقاتلوا لإعلاء كلمة الله وإظهار هذا الدين. أول ما بدأوا به كفروهم. قتلت عثمان، يقولون لما قتلوا عثمان رضي الله عنه واحتزوا رأسه، قطعوه قطعا، دهدهه أحدهم بالسيف بذؤابة سيف رأس السيف، أصبح يدهده رأس عثمان رضي الله عنه في داره ويقول ما رأيت من وجه كافر أحسن من هذا، ولا وجه كافر مر علي أحسن من هذا الوجه. هذا عثمان رضي الله عنه الذي استحيت منه ملائكة الرحمن جل وعلا، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وقال لو عندي ثالثة زوجتكها. قال فيه من يجهز بئر، من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها وسبلها للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وما عليها من الأرزاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عثمان ابن عفان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم ابن عبد مناف، وعبد شمس وهاشم أخوان، أرى أخوينا من أبينا وأمنا. يقول أبو طالب إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر. فعبد شمس هو جد عثمان رضي الله تعالى عنه، عبد شمس بن عبد مناف، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها إلى آخره. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، هما أغمضا للقوم في أخو. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل بميزان قسط عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. فالشاهد عثمان من عبد شمس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعيد قليلا، كما نقول نحن ابن عم عمامة، ابن عم قفا. أما علي بن أبي طالب فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق، لأنه ابن عبد مناف، أبو طالب اسمه عبد مناف، ناس ما يعرفون إلا أبا طالب غلبة الكنية، هو عبد مناف بن عبد المطلب. عبد المطلب هو شيبة الحمد اسمه، وعبد المطلب لا قبله، أبو طالب هو عبد مناف ابن شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف. فهذا هو، فالشاهد هذا عثمان يكفره هؤلاء. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لصيق، قال له الخوارج لا نقبلك حتى تشهد على نفسك أنك أولا كفرت، ثم بعد ذلك تسلم وتراجع إسلامك، ثم نحن ننظر في أمرك. قال قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أطعتكم إلى ذلك، استعان بالله على قتالهم، فقال والله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم يوم النهروان وأمر الصحابة أن يبحثوا عن ذي الثدية، فبحثوا فما وجدوا، قال والله ما كذبت ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا. فبحثوا فوجدوه أسفل القوم قد تراكمت جثثهم عليه، فأخرجوه ورفعوه إلى علي رضي الله عنه، فكبر فرحا بهذا وسرورا به، لأنه علامة وآية مصداق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءهم ابن عباس قال لهم جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. لو كان عندكم علم كان فيكم واحد أقل شيء من الصحابة، لكن أن يكون الصحابة كلهم في جانب وأنتم على خلاف، ماذا يدل على إيش؟ يدل على شر، على أنكم على جهل. فهكذا، هل ترون في هؤلاء الدواعش عالما؟ فيهم عالم؟ كلهم شذاذ الآفاق جهلة، بقايا هذه الدعوات المنحرفة. فهم خرجوا من تنظيم جبهة النصرة، وجبهة النصرة جزء من تنظيم القاعدة. وما هو أنا أقول لكم، أنتم رأيتم في التلفاز في الإذاعة على ما يقال على الأنظار، كل الناس تنظر، أعلنوا البيعة في حينه لخليفة أسامة بن لادن الذي هو الظواهري، فلما أعلنوا البيعة لا انشق هؤلاء عنهم. وهذا موجود، افتحوا الآن ولله الحمد، هذا أبو لحسة أنا أسميه أبو لحسة، افحص هذا أبو لحسة، يأتيك اليوتيوب كل هذه الأخبار موجودة في موثقة بالصوت والصورة. كانوا قديما يتشكك بعض الناس، الآن لا، أنا أدعك لهذا الجهاز، أنت ترتضيه أنا أرتضيه، خلاص يلا هذا هو مشاهد. بل أصبحوا يكشفون هم أنفسهم، وأعانوا الناس على ذلك. الذي فجر في المسجد النبوي الليلة الثانية على طول أصحابه إيش؟ أخرجوا التسجيل الذي يسجل فيه أنهم مستعدون لهذا، ورآه الناس جميعا بصوته وصورته. هكذا الذين قتلوا أمهما اليوم الثاني على طول أخرجوا التسجيل لأصحابهم ولأوليائهم يبررون لهم هذا القتل، ويستدلون له بقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا اللي في الكفار المشركين الأصليين، أمك صائمة مصلية عندك، هذا لمن كيف كفروا؟ كيف كفروا؟ لكن يقضى على المرء يا أحبتي في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لعلي أكتفي بهذا وأستسمحكم إن كنت أطلت عليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه، وأن يحفظنا وإياكم جميعا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، ويمن علينا باستتباب الأمن في أوطاننا، وأن يحفظ علينا إسلامنا وولاة أمرنا إنه جواد كريم، وأن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم. واسمحوا لي إن كنت أخرت قليلا الإقامة عليكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.